أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن دائما والمشككين في فضائلهم ومعاملاتهم اجمعين، من الاولين والاخرين، من الاب والابن والدين، كما كان محمد بن سنان الجاهلي. طبعا انا احب ان اشير بين عارضتين، انه نحن اذا بدنا نعمل بحث حقيقي ومفصل وننقل كل ما قيل في الرجل وكل الروايات المادحه والفامه، فاذا يطول بنا المقام ونخرج عن ما بنينا عليه. إنما كان غرضي من التطرق إلى محمد بن سنان الزاجري أن أنقل بعض ما قيل في توثيقه أو تضعيفه، وبعض المناقشات التي تذكر في رد ذلك، حتى نقدم نموذجا عن البحث الرجالي إليكم. وإلا واقعا أي إنسان بيراجع الكتب الرجالية يجد أنه المادي المتعلقة بابن سينا مادة كبيرة. يعني عندنا روايات مادحة وروايات ثانية، عندنا أقوال يظهر منها التوثيق، أقوال يظهر منها التضعيف، عندنا قرائن على جواز الاعتماد عليه وقرائن على أنه لا يعتمد عليه، وهذا بعد كما قلت يخرج عن طور ما نعرف. إنما أردنا أن نقدم نموذجا نتعرض إلى بعض ما قيل حتى يتضح لكم أنه المسألة ليست بالأمر السهل، وأنه تضعيف رواية من الروايات لوجود محمد بن سنان الزاهري فيها ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج أن يكون الإنسان قد بحث المسألة بدقة واستقصى جميع ما قيل وبنى على رأي جازم في ما يرجع إلى ابن سنان. بالأمس وصل بنا الكلام إلى النجاشي. قلنا أن النجاشي بترجمة ابن سنان إذا لم تكن عبارته ظاهرة في الوثاقة فلا أقل من ظهورها في توقفه في شرح الرجل، ولكن في ترجمة مياح المدائني عبارته صريحة في تضعيفه. ولكن رغم ذلك، يعني رغم أن عبارة النجاشي في ترجمة مياح المدائني صريحة في التضعيف، لأنه قال عن رسالة مياح عبارته في مرجع إلى رسالة مياح قال وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان، ولكن رغم ذلك قد قيل بأنه لا يعتمد على تضعيف النجاشي لابن سنان لظهور كلام النجاشي في كون تضعيفه لابن سنان تضعيفا حسيا لحسيا. وهذا بيرجع نأكد على النقطة اللي سبقت منها الإشارة إليها، أنه من مهمات الأمور أنه نعرف أنه هذه التضعيفات والتوثيقات التي ذكرها الرجاليون هل هي إخبارات حسية عن الوثاقة والضعف كما ذهب إليه جماعة من المتأخرين على رأسهم السيد الخوئي، أو ممكن في الواقع نتائج حسية وآراء اجتهادية لهؤلاء العلماء وليست إخبارات حسية. أصلاً نفس هذا الاضطراب الكبير في راوي كمحمد بن سنان وتضارب أقوال العالم الواحد في حقه في كتبه المختلفة إن دل على شيء يدلنا على أن هذه الإخبارات منهم لم تكن عن حس، وإنما هي آراء اجتهادية ونتائج حسية. تضعيف النجاشي ظاهر بكونه حدسياً واجتهادياً مبنياً على كلام ابن عقدي وكلام الفضل ابن شاذان وليس إخباراً عن حس، لأنه كما قلنا النجاشي نقل كلام ابن عقدي نقل كلام الفضل في حق ابن سنان في ترجمة ابن سنان. وعلى كل حال ونحن بالأمس ذكرنا أن كلام ابن عقدي لا يصلح لتضعيف ابن سنان، وكذلك كلام الفضل بن شاذان أولا لم يثبت عن الفضل، ثانيا في حد ذاته لا يمكن التصديق به، وناقشنا ما نقل عن الفضل بعدة مناقشات. فإذا كان المدرك الذي يظهر من النجاشي الاعتماد على أداء صالح فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن البناء على ضعف ابن سنان لمحض ولمجرد تضعيف النجاشي له. ف فإذا هذا فيما يرجع إلى ما يمكن أن يتمسك به لتضعيف الرجل. وصار واضحا عندكم أن كل ما ذكر كمدرك لتضعيف الرجل قابل للمناقشة، وقد يقال بأنه لا يصلح للاعتماد والاستمرار عليه، سواء كلام ابن عقدي أو كلام الفضل ابن شبان أو كلام النجاشي، بل على كل حال فيبقى أن نذكر بعض الأمارات التي يظهر منها وفاقة نحو هذه الانسنان الزاهري وجواز الاعتماد على روايته. من جملة الأمارات التي تذكر أنه من رجال كامل الزيارة، وقد أكثر ابن قولويه من الرواية عنه في كامل الزيارات. وأنتم تعرفوا أنه من الأبحاث الرجالية المهمة مسألة رجال كامل الزيارات، وأن كلام ابن قولويه في مقدمة كتاب كامل الزيارة هل هو دال على وثاقة جميع الرواة الذين وقعوا في أسانيد كتابه، كما كان ابن السيد الخوئي قدس نفسه قدس سره قديما ثم عدل عنه في أواخر حياته، كان مبناه هو وثاقة جميع الرواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارة. وكذلك إذا المبنى وإن عدل عنه السيد الخوئي في أواخر حياته إلا أنه لا يزال بعض مراجعنا المعاصرين بانين على هذا المبنى، ومن جملة الذين لا يزالون يبنون على هذا المبنى السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله، حيث إنه لا يزال يرمي على وثاقة جميع رواة كامل الزيارة. وأنا شخصيا عندي رسالة في موضوع كامل الزيارة جمعت فيها كل الأقوال التي قيلت بشأن مقدمة ابن قولويه، واللي هي 5 أقوال، يعني لا تنحصر الأقوال فقط في إما وثاقة كل رواة الكتاب أو خصوص مشايخ ابن قولويه، هناك أقوال أخرى في المسألة. و بحثت المسألة فيها مفصلا وبيّنت أنه ما ذكره السيد الخوئي أو ما نقل عن السيد الخوئي كوجه للعدول عن مبنى في كامل الزيارات لا يصلح للعدول عن هذا المبنى، ولو تم هذا يعني لو كان هذا صالحا للعدول عن مبنى في كامل الزيارات لكان ينبغي أن يعدل عن مبنى في تفسير علي بن إبراهيم القرني بطريق أولى، لأن العلل التي دفعته إلى العدول عن مبنى في كامل الزيارات موجودة في تفسير القمي بنحو أشد وأقوى، وعبارة القمي أضعف دلالة على التوثيق العام من عبارة ابن قولويه. فلو تم له العدول في كامل الزيارات لكان ينبغي أن يعدل عن مبنى في تفسير القمي بطريقة أولى، مع أنه المعروف عنه أنه بقي على مبنى في تفسير علي بن إبراهيم القمي إلى أواخر حياته. على كل حال من جملة القراءة التي قد تبقى وجود محمد بن سنان في أسانيد روايات كامل الزيارة وإكثار ابن قولويه من الرواية عنه، يعني مو في رواية وروايتين وثلاثة وإنما في روايات كثيرة، بناء على ماذا؟ بناء على القول بوثاقة جميع رواة الواقعين في أسانيد كامل الزيارة. هذه من القرائن. قرينة أخرى أيضا ممكن أن تذكر في المقام ظهور حال الكشي أبو عمرو الكشي، ظهور حاله في توثيق ماذا؟ في توثيق محمد بن سنان. لأنه الكشي إذا تراجعون طبعا الكشي يا أخوان بالأصل كتابه معد لنقل الروايات المادحة والقادحة في حق الراوي، ولكن في جملة من الموارد قد يستفاد من بعض عبائر الكشي، وقد يظهر من حال الكشي بناءه على الوثاقة وثاقة الراوي أو بناءه على ضعف الراوي. من جملة هذه الموارد ما ذكره في حق ابن سنان، لأنه بعدما روى الكشي ما يوهم ضعفه، وإذا أنت عليكم المراجعة، عقب الكشي قائلا قد روى عنه الفضل يعني الفضل بن شابان وأبوه يعني شابان بن جبريل القمي ويونس يعني يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن عيسى العبيدي ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن والحسين بن سعيد الأهوازيان بن بردان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات وأهل العلم. هذه العبارة من الكشي ظاهرة في أن رواية هؤلاء الأجلاء عن ابن سنان هذا تكشف يكشف عن وثاقته عنده. وفي الحقيقة هذه القرينة هي من أهم القرائن التي قد أتمسك بها لأجل توثيق راوي معين، لأنه يا أخوان النجاشي وقت اللي بيقول فلان ضعيف، مثل ما قلنا النجاشي متوفى سنة 450 للهجرة، وحتى لو فرضنا أن اطلاعه على بعض هذا الراوي عن حس فليس عن حس مباشر، وإنما من خلال اشتهار ضعفه في الكتب الرجالية مثلا. ولكن عندما يكثر الأجلة من الرواية عن شخص فهذا توثيق عملي من قبلهم لهذا الشخص. من غير المعقول أن يكون ابن سينا من الكذابين المشهورين نظير محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، ونجد أن الكثير من الأجلة رووا عنه ورووا عنه بنحو معتاد به. أنتم إذا بتراجعوا ترجمة هؤلاء الذين نقل الكشي روايتهم عن ابن سينا من قبيل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب أو الحسن والحسين بن سعيد أو أمثال هؤلاء، تجدون أن هؤلاء من الثقات الأجلاء الفقهاء الأثبات المعتمد عليهم المسكون إلى روايتهم إلى غير ذلك مما قيل في حقهم. فإكثارهم أو روايتهم عنه بهذا النحو المعتد به توثيق عملي من قبلهم ومن قبلهم وهم الذين ماذا عاشروه، وتوثيقهم له توثيق عن حس مباشر. فلا شك أن مثل هذا التوثيق العملي من قبلهم يكون مقدما على ماذا؟ على تضعيف الشيخ النجاشي مثلا اللي هو متأخر حوالي قرنين من الزمن أو أكثر من قرنين من الزمن عن ابن سينا، لأنه ابن سينا توفي سنة 220 والنجاشي توفي سنة 450 للهجرة. وعلى كل حال وهناك قرائن أخرى قد يستفاد منها وثاقت ابن سينا، لا مجال للتعرض إليها جميعا، ولكن ما أحب أن أؤكد عليه قبل أن نختتم كلامنا في ابن سينا هو أنه هناك خصائص في ابن سينا توجد قرائن تدل عليها، قد تكون هي التي أوجبت كما قلنا تضعيف ابن سينا والقدح فيه من قبل أئمة الرجل. واحدة من الخصائص كما قلنا أنه أكثر من الرواية فيما يرجع إلى المقامات وفضائل الأئمة عليهم السلام، ورواياته كانت تشتمل على مضامين عالية، وتلك المقامات للأئمة لم تكن متبلورة في ذلك الزمان كما هي متبلورة في عصرنا الحاضر أو كما تبلورت في الأزمنة المتأخرة. كما نقلت لكم أن القميون كانوا يرون أن يرمون من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله مثلا بالغلو. فهذه الرواية ذات المضامين العالية أوجبت تهمة ابن سينا بالغلو واتهامه بالوضع والكذب عند مقصرة الشيعة، فضلا عن ماذا مثلا عن غير الشيعة كأبي العقدي اللي هو زيدي المذهب. هاي نقطة مهمة يجب الالتفات إليها. وفي نقطة أحب أن أشير إليها، وهي أنه يا أخوان الولاة بزمن الأئمة عليهم السلام كانوا على قسمين، أو من نسبوا إلى قلوب كانوا على قسم. قسم هن الأشخاص اللي هن كان غلوهم يشكل انحرافا عن الحق ويلازم عدم الوثاقة، لأنه تبتعكوا أنه الانحراف العقائدي ما في تلازم بينه وبين عدم الوثاقة. قد يكون الإنسان منحرف عقائديا إلا أنه ثقة، ولكن هذا النحو من الغلو كان يلازم عدم الوثاقة. شو هو هذا النحو من الغلو؟ أمثال غلو أبي الخطاب محمد بن أبي زينب المعروف بمقلاس، هؤلاء الذين رفعوا الأئمة صلوات الله عليهم إلى مقام الألوهية وادعوا في حق أنفسهم دعاوى من قبيل ماذا؟ من قبيل سقوط التكاليف الشرعية عنهم، وكانت سمة هؤلاء الغلاة أنه ماذا؟ أنهم كانوا يدعون إلى الإباحية، يرتكبون الموبقات، يشربون الخمور، يرتكبون فاحشة اللواط والعياذ بالله، تذرعا بماذا؟ تذرعا بالعقائد الفاسدة التي ابتدعوها وروجوا لها من نسبة الأئمة إلى الألوهية وإثبات الصفات الألوهية للأئمة عليهم السلام. سمة هؤلاء الغلاة كانت هذه. ولذلك إذا ثبت على راوي من الرواة هذا النحو من الغلو، فلا شك أن هذا النحو من الغلو يكون ماذا؟ يكون مساوقا لعدم وثاقته، لأنه اللي يكون داعي إلى التحلل من كل الإلزامات الشرعية خب لن يتورع عن ماذا؟ عن الكذب الذي يكون منهج ماذا؟ الإباحي والتحلل من الإلزامات الشرعية. وفي نحو آخر من الغلو، مو بس ما كان يستلزم عدم الوثاقة، بل لا يتنافى مع كون من نسب من نسبوه إلى هذا النحو من الغلو في أعلى درجات التقوى والورع، اللي هو الغلو اللي بنعبر عنه الارتفاع في المعتقد. الارتفاع في المعتقد يعني شخص يعتقد في أهل البيت مقامات معينة يراها غيره ماذا؟ تجاوزا للحد، لم تثبت لهم. فإثبات هذه المقامات لهم مع عدم وجود دليل على ثبوتها أو وجود بعض الأدلة التي يظهر منها عدم ثبوت هذه المقامات لهم، إذا يعدونه غلوة. ماذا تعطي مثال؟ عندنا روايات وظاهر القرآن الكريم أن الله استأثر بعلم الساعة لنفسه، أكادوا أخفيها، ذكر المفسرون أنه أكادوا أخفيها حتى عن نفسه، استأثر بعلم الساعة لنفسه. وكذلك عندنا روايات صحيحة أن الله عز وجل له علمان، علم مكنون وعلم مدلول. العلم المدلول وصل إلينا، أما العلم المكنون استأثر به لنفسه، لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد مثلا. إذا وجد بين الشيعة من يعتقد أن الأئمة عليهم السلام علمهم شامل حتى للساعة ويعلمون متى الساعة، وكان يوجد بين الشيعة من يرمي هذا الشخص بماذا؟ بالغلو. ولكن هذا لا يعني أن يقاس هذا الشخص غلو هذا الشخص بغلو أولئك الغلاة. لذلك وهي نقطة مهمة، لذلك بتلاحظوا مثلا أحد الرواة أحد الأشخاص رمي بالغلو، فأرسل إليه القميون من يقتله. الرواية موجودة بيقول فذهبت وتسورت البيت، فرجع قالوا هل قتلتك؟ قال لا. قالوا لما؟ قال وجدته يصلي عامة الليل. يعني ما الذي تبين؟ وجدته يصلي عامة الليل، انه هذا الرجل ليس من الغلاة. الغلاة جماعة اباحيون لا يصلون، لا يصومون، يشربون الخمور، يرتكبون الموبقات استنادا الى العقيدة الفاسدة التي اسسها لا. أما هذا يصلي عامة الليل، فهذا يكشف أن غلوه ماذا؟ ما كان من سنخ الغلو الملازم لعدم الوثاقة، بل غلوه كناية عن أنه عنده معتقدات خاصة بأهل البيت نراها نحن ارتفاعا في ماذا؟ في المعتقد. نعطيكم مثال. يعني الآن مثلا هناك من يعتقد والعياذ بالله بقدم أهل البيت في الشيعة في الحوزة في المعممين، من يعتقد بهذه العقيدة بقدمهم طبعا بأي معنى؟ يعني بالقدم الزماني، أنهم غير مسبوقين بالعالم بناء على ما أسس له الفلسفة من أنه الممكن قد يكون ماذا؟ قديم زمانا إلا أنه حادث ذاتا. يعني هن وجودهم من الله ووجودهم والله هو الخالق لهم إلا أنه خلقهم منذ الأزل وهم قديمون بقدم. فطبعا نحن نعتقد تبعا للأدلة العقلية والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام أن هذه العقيدة باطلة، والمعتقد بهذه العقيدة إذا بيلتزم إلى لوازمها كافر. غير ما في الأمر نقول هؤلاء غير ملتفتين، غافلين عن لوازم هذه الدعوة، وإلا لو التفتوا إلى لوازم هذه الدعوة فهذه الدعوة تنجر بهم إلى الكفر. ولذلك هؤلاء قرن جماعة موجودون بيننا يصلون ويصامون ويحجون وهم من أهل التقوى والورع، ولكن وقعوا في هذه الشبهة التي نحن نعتقد أن هذا غلو في أهل البيت عليهم السلام. هذا نوع من الغلو لا يتنافى مع الحق. لذلك حتى في حق محمد بن سنان أنا قلت هذا المحل البحث حتى أجد هذه النقطة اللي هو ما نقله صاحب التنقيح تنقيح المقال عن ابن طاووس بسنده إلى الحسين بن أحمد المالكي، قال: قلت لأحمد بن مليك أخبرني عما يقال في محمد بن سنان من أمر الغلو. قال: معاذ الله، معاذ الله أن يكون غاليا، والله علمني الطهور. كيف عم يستدل على عدم غلوه؟ لاحظوا اي غلو عم ينفي احمد بن مليك عن ابن سينا. والله هو علمني الطهور وحبس العيال وكان متقشفا متعبدا. اذا لا يجتمع مع غلوي، الغلاف اهل تحلل، دعاة الى الاباحه والتحلل من الالزام ومن الاحكام الشرعيه. علمني الطهور وحبس العيال بالبيت وكان متقشفا متعبدا. فاذا المساله مو ان الغلو الذي انثبت على محمد بن سنان ليس من سلخ الغلو الملازم لعدم الوثاقه، وانما هو نوع ارتفاع بالمعتقد. روى روايات تضمنت مضامين، تضمنت مقامات اهل البيت، الاخرون يعتقدون ان هذا ارتفاع بالمعتقد وان هذا يعد غلوا. هذه خصوصية في محمد بن سنان لابد من ملاحظتها، نمط الروايات التي رواها محمد بن سنان. لذلك أيضا أجبركم مؤيد أنه نفس ابن سنان المنقول عنه اللي هو كان طبعا بطبقة صفوان ابن يحيى، وكثير ما يذكر محمد بن سنان في الروايات المادحة والبين حتى يذكر مقرونا بصفوان ابن يحيى اللي هو صفوان ابن يحيى ماذا من أصحاب الإجماع ومن مشايخ الثقات. هو نفس محمد بن سنان كان يقول: من يريد المعضلات فإليه، ومن أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني صفوان ابن يحيى. أصحاب الأئمة يا أخوان كان بعض الأصحاب يعني يصير صاحب تخصص بمجال معين من الرواية. ابن سنان كان معروف عنه أنه من أهل هذا المجال، المعضلات يعني ما يرجع إلى المقامات والفضائل ومشاكل ذلك. أما من أراد الحلال والحرام فعليه بالشيخ، يعني بصفوان ابن يحيى. هذا أمر من الأمور اللي أسهمت في وقوع الطعن بمحمد بن سنان. ومن جهة أخرى مما أسهم بوقوع يعني اشتباه حال محمد بن سنان أن الغلاة اللي هم دعاة التحلل تسلحوا بروايات ابن سنان وأضافوا إليها الأكاذيب والموضوعات، وهي نقطة يجب ملاحظتها. لاحظوا كلام الشيخ المفيد اللي أنا غير الكلام اللي نقلت لكم إياه سابقا. بيقول الشيخ المفيد في جواب من سأله عن روايات الأشباح: دول إن الأخبار بذكر الأشباح. لاحظوا نحن عندنا الآن روايات اللي بتحكي عن عالم الأشباح والأنوار والأظلة وكذا، أمر طبيعي وعادي، ونعتقد بأنه هذه نشآت غير النشأة الدنيوية، نشآت سابقة على النشأة الدنيوية لأهل البيت عليهم السلام، وجدوا فيها وسبقوا فيها الخلق بأجمعهم. بينما كانت تعد هذه الروايات من المعضلات والمشكلات في زمن متقدمي الأصحاب. دول الشيخ المفيد: إن الأخبار بذكر الأشباح يختلف ألفاظها وتتباين معانيها، وقد بنت الغلاة عليها أباطيل كثيرة.
الغلام، دعاة التحلل. وصنفوا كتبا لغوا فيها، حطوا فيها أباطيلهم وخرافتهم، وأضافوا ما حوته الكتب. هي من سياسات الغلاة المتحللين، شو كانوا يعملون؟ أضافوا ما حوته الكتب إلى جماعة من شيوخ أهل الحق لحتى يقووا. دائما الفكرة الباطلة بس بدك تقويها بتنسبها لمين؟ لأحد العظماء. فهؤلاء كانوا يضيفوا هذه الكتب ينسبوها إلى شيوخ أهل الحق، وتخوضوا في الباطل بإضافتها إليهم. يعني وقت أضافوها إلى شيوخ أهل الحق لاقت قبول بين بعض الناس وخاضت الناس في الباطل، وتخوضوا في الباطل بإضافتها إليهم. من جملتها كتاب سموه كتاب الأشباح والأضلة، نسبوه في تأليفه إلى محمد بن سنان. هل عبارة شو ظهر؟ محمد بن سنان من شيوخ أهل الحق، لذلك عمدوا إلى نسبة الكتاب إليه. بيقول ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب، يعني ما لنا متأكدين من صحة النسبة. ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحا إذا صحت نسبة الكتاب إليه فإن ابن سينا قد طعن عليه، يعني بيكون هذه طعم إضافي إلى جملة الطعون المذكورة في ابن سينا إذا صح الكتاب أنه له. وهو متهم بالغلو، ما قال هو غالبا متهم بالغلو. الفقاهة يا إخوان مش أنه تجتمع عنا هاي العبائر. البعض قد يتوهم أنه طب يا إخوان شو لا معنى أجي أبحث بإذن سنان الآن 20 رسالة ألفت، دعني من كتب الرجال، يعني السيد خوي بالمعجم باحث، صاحب قاموس الرجال باحث، صاحب التنقيح باحث، وكذلك الكتب الرجالية القديمة كلها متعرضة لابن سنان بالتفصيل، ولكن غير ما هو مذكور في كتب الرجال هناك رسائل مطردة في ابن سنان. المسألة مش مسألة أنه المسألة أنه شخص بحث عنه بسيرة وكتبت رسائل. التأمل والتدبر في عبائر هؤلاء قد يفضي بك إلى التوصل إلى نتائج وإلى الالتفات إلى نكات لم يلتفت إليها من سبقك. وهذا ما بينفعك بس بإبن سنان، وإنما هذا بيفتح لك أبواب في توثيق رواة آخرين غير ابن سنان. لذلك ما نقول أنه مسألة مفهومة ونحن شو راح نجيب شيء جديد. لو علماءنا فكروا بهالطريقة لما صار منهم أحد مجتهد، ولما تطور العلم بالنحو اللي هو موجود عليه الآن. دائما هناك جديد يمكن للإنسان أن يلتفت إليه ويتوصل إليه، وكم ترك الأول للآخر كما قيل في المثل. يقول ولسنا نعلم صحة ما ذكر في هذا الباب عنه، فإن كان صحيحا فإن الإنسان قد طعن عليه وهو متهم بالغلو، فإن صدقوا في إضافة هذا الكتاب إليه فهو ضلال لضلاله عن الحق، وإن كذبوا فقد تحملوا أوزارا ذلك. وهي النكتة أنه أهل الباطل نسبوا أباطيلهم إلى شيوخ أهل الحق من جملتهم ابن سنان، هي واحدة من الأمور اللي أدت إلى صعوبة استجلاء الحقيقة فيما يرجع إلى ابن سنان. وهذا ما بيختص بابن سنان يا أخواني. يونس بن عبد الرحمن، عفوا يونس بن عبد الرحمن، كلكم تعرفوا أنه من أجل ثقات يونس، وبزمنه كان سلمان أهل زمانه. يونس شو مشكلته؟ وقت اللي ظهرت حالة الوقف بين أصحاب الأئمة، أصحاب الإمام موسى القاضي عليه السلام، عندما استشهد الإمام القاضي علي بن أبي حمزة البطالي محمد بن بزيع وأضرب هؤلاء اللي كانت مجتمعة بيديهم الأموال، وقفوا أنكروا إمامة الرضا. هاي بده الغطاء شرعي، ما فيهم يطلعوا يقولوا للشيعة والله نحن كرمال المصاري أنكرنا إمامة الرضا. بده الغطاء شرعي. الغطاء الشرعي بيتوقف على أمرين. الأمر الأول أنه يحوك شبهة، يحوك شبهة. والله الإمام القاضي عليه السلام لم يمت، هو المسيطر في آخر الزمان وهو المهدي المنتظر، ويجيبون شي رواية عن الأئمة متشابهة كذا تساعد على شبهته. بس حيادة الشبهة وحدها ما تكفي لتبرير تصرفهم وتأسيس مذهب باطل، بحاجة إلى شخصية عظيمة ينسبوا إليها هذا الرأي.
مينو اللي عم ينكر إمامة الرضا ويقف عند القاضي؟ يونس بن عبد الرحمن. فشو عملوا برضو؟ حاطوا الشبهة واجوا لعند يونس، طلبوا من يونس أن يوافقهم. وطبعا شو وعدوا؟ قالوا له إذا بتمشي معنا بمشروعنا بنعطيك 10,000 دينار. تعرف يعني 10,000 دينار في ذلك الوقت؟ يعني كأنك عم تقول هلا مثلا 10 مليارات دولار، ما احنا الكلام مبلغ ضخم. يونس رفض. الرواية بتقول قال لهم روينا عن أئمتنا عليهم السلام أنه إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. رفض أنه يمشي معهم بمشروع كان سيفا مسلولا عليهم. فشو عملوا؟ أشاعوا الكثير من الآراء الضال والمنحرف ونسبوها إلى يونس. لذلك كان يونس يدخل على الإمام عليه السلام شوي، يأتي قوم من الشيعة إلى الإمام، الإمام بيقول له ليونس ادخل ادخل دخل في الستار. بيقعدوا هؤلاء الشيعة عند الإمام يقعون في يونس ويطعنون فيه نتيجة الآراء المنحرفة التي روجها الواقف عنه، والإمام عليه السلام ساكت لم ينبس ببنت شفا. وقت اللي خرج الشيعة خرج يونس من خلف الستار صايع أنا من الرسول الله وعم يحكوا عليه وأنت ماذا تعرف عنك؟ فقال له الإمام تلك المقولة المشهورة: يا يونس لو كان بيدك جوهر وقال الناس إنها جوزة أينفعك ما قالوا؟ قال لا. قال ولو كان في يدك جوزة، عفوا، لو كان في يدك جوزة وقال الناس إنها جوهر أينفعك ما قالوا؟ قال لا. قال ولو كان في يدك جوهر وقال الناس إنها جوزة أيضرك ما قالوا؟ قال لا. قال فما دام إمامك عنك راض فلا تبالي. فليش زعلان من عم يحفظ؟ أنا عنك راض فلا تبالي. فعند ذلك قال يونس إن يرنى رسول الله اشهد علي أنه من كان له في علي بن أبي طالب في حب علي بن أبي طالب نصيب فهو مني في حل. يعني سامح هؤلاء الذي فمقصدي أنه لابد من ملاحظة هاي العوامل، معرفة تاريخ هؤلاء الرواة، الظروف اللي عاشوا فيها. مش بحث رجالي ولا اجتهاد رجالي انه انا والله فتحت الكتاب من الكتب الرجالية والله يونس بن عبد الرحمن ضعيف، او يونس بن عبد الرحمن والله يقول بكذا او يقول بكذا. اللي مش مطلع على المذاهب الضالة المنحرفة وكيفية نشأتها والظروف اللي عاشوا فيها الاصحاب ما بيقدر يقيم تقييم صحيح وثاقة راوي أو ضعف راوي آخر. فهذا العامل أيضا من العوامل اللي أسهمت في تعمية الحقيقة فيما يرجع إلى محمد بن سنان الزيهري. وكما قلت لكم المادة كثيرة جدا، وإذا نريد أن نتعرض إلى كل مقيم نخرج عن حدود ما خططنا له. نكتفي بهذا العرض الإجمالي، وإن شاء الله غدا نكمل ما كنا فيه من بحث اللمعة، والحمد لله قد
تفضل.
لا تفضل.
يعني انتم هنا الخميس الجمعة موجود كده جلسات تستفيدون
عليها. أعزكم الله أصلا. لا.